هلا معكم أصدقائنا وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج صوت عم بنويل. نحن اليوم الأحد 16 تموز، الأحد السابع من زمن العنصرة واللي هو زمن الروح القدس. دايما مثل ما الكل بيعرف بتالت أحد من شهر تموز بتحتفل الكنيسة بعيد القديس شرب المخلوف. إن شاء الله هالعيد أصدقائنا بينعاد عليكم كلكم، على كل حاملين هالاسم، وعلى رعية مار شربل بأوتاوا، وعلى كل القيمين عليها، وإن شاء الله دايما بالخير وبالصحة بتعيدوا كلكم سوا. كما وأنه بعد 4 أيام نحتفل كمان بعيد القديس أو بعيد النبي إيليا، وكارت معايدة منقدمه كمان لرعية مار الياس بأوتاوا ولكل القيمين عليها ولكل واحد بيحمل اسم هالنبي. إن شاء الله أعيادنا دايماً أصدقائنا بتكون فرح وتقوى وإيمان، وكل سنة بعد سنة منعيد ذكرى هالقديسين الأبرار يلي مشيوا طريق القديسة وكانوا أكبر شاهد لألنا لحياتنا على الأرض وبالسماء. القديس مربولوس أصدقائنا برسالته لأهل كورنثوس يلي الكنيسة بتقراها اليوم بحسب الرزنامة الليتورجية المارونية الفصل الثالث الآية 1 لغاية الآية 6 بيقلن لأهل كورنثوس: أنتوا رسالتنا، رسالة مكتوبة بقلوبنا، أنتوا رسالة المسيح يلي نحن خدمناها واللي هي منا مكتوبة بالحبر وإنما مكتوبة بروح الله الحي، مش على ألواح من حجر ولكن على ألواح من لحم ودم، يعني بقلوبكم. ليش عم استشهد ببداية هالحلقة أصدقائنا برسالة القديس بولس لأهل كورنثوس؟ لأنه هالرسالة هي فعلا بتعبر عن معنى المسيحي وعن معنى الرسول المسيحي، خصوصا أنه اليوم وبعد كم يوم بنحتفل بعيد قديسين مهمين بكنيستنا وبحياتنا نحن كمسيحيين، مثل ما سبق وقلت قبل بشوي عيد القديس شربل وعيد النبي إيليا. هالقديسين أصدقائنا وكتار من القديسين غيرون اللي مشيوا طريق القديسة كانوا رسل مسيحيين حقيقيين، لأنه بالنتيجة المسيحي مسؤولية ورسالة، وهيدا اللي حكي عنه مار بولس برسالته اليوم. الرسول وخصوصا إذا كان رسول مسيحي ما بيعيش لحاله ولذاته، وإنما بيعيش لمحيطه يلي ببلش بعائلته الصغيرة، بعدين لمجتمعه، بعدين لضيعته ولوطنه وللعالم كله. يعني بيعيش وبيتشبه بالمسيح وبيعطي حاله وزيته في سبيل الآخر، يعني عطاء حقيقي وبذل بينبع من القلب ومن الكيان وبيكون مصدر فرح كبير. هيك عملوا القديسين وهيك دعونا أنه نعمل، نعطي عطاء مسيحي اللي هو ربح 100% مش خسارة. لما منعطي ومنتشبه بالمسيح منلتقي بيسوع المسيح من خلال الأشخاص المحببين لقلبه، ومنعرف حياتنا على ضوء فكر المسيح، هالفكر اللي هو مختلف كليا عن فكر العالم، ومنفهم انه حياتنا بهالدنيا منا حياة إلا إذا كانت مع المسيح. لهالسبب منرضى بالظلم لما مننظلم، ومنرضى بالاضطهاد لما منضطهد، لكن ما منظلم وما منضطهد. منرضى بسفك الدم وما منرضى نسفك دم حدا. هيدا هو المسيحي. كل مسيحي هو مرسل من المسيح ومع المسيح ومن أجل المسيح لخير وخلاص العالم كله تتكون له الحياة الأبدية. هيك عملوا القديسين اللي سبقونا واللي منحتفل بحياتهم وبذكرى موتهم اليوم، واللي ندعي بعضنا تنتشبه فيهم ونمشي طريق القديسة. خلونا أصدقائنا ببداية هالحلقة نتأمل شوي بروح المسيح وفكره وسلامه. ليه ما صار وقابل الظلم بالظلم لما انظلم؟ وليه ما اضطهد لما اضطهد وقابل الاضطهاد بالاضطهاد؟ ليه ما قابل الحرب بالحرب؟ خلونا نعيد النظر شوي برسالتنا وبفكرنا وبحياتنا. هل نحن عم نحمل فعلا الرسالة؟ هل نحن عم ننقلها لحوالينا لمجتمعنا الصغير والكبير؟ هل نحن عم نتشبه بيسوع المسيح؟ الوضيع المتواضع الحمل الخروف اللي سأقول الذبح بدون ما يعترض. وخلونا نتأكد إنه ما في حياة خارج عن حياة المسيح وكلامه وإنجيله. يا ريت منعيش حياتنا بروح المسيح ومنشتغل بروح المسيح تيكون هالحياة إلى طعم ونفع. فعل حب ومشروع حياة بيتحول بالنتيجة لفرح وسعادة حقيقيين. منتابع برنامج صوت عمانوئيل عبر إذاعة تشين راديو. وهلا أصدقائنا بنقرأ سيرة القديس مار شربل يلي مثل ما سبق وذكرت الكنيسة بتعيد له كل تالت أحد من شهر تموز. القديس شربل واللي اسمه يوسف أنطون مخلوف خلق سنة 1828 ببقع كفرة بشمال لبنان، وتربى تربية مسيحية خلته مولع بالصلاة من طفولته. وكان عنده خالين حبيسين بصومعة دير مار أنطونيوس إزحية، تأثر فيهم وميل للحياة الرهبانية والنسكية بسببهم. سنة 1851 ترك أهله وضيعته وراح عدير سيدة ميفوق ليمضي أول سنة من الترهب، ومن بعدها عدير مار مارون عنية، وهونيك أخذ اسم شربل. بأول تشرين الثاني سنة 1853 عمل اندورو الاحتفالية بدير مار مارون عنية، وكمل دراسته اللاهوتية بدير مار كبريانوس بكفيفين. انرسم خوري ببكركي الصرح البطريركي الماروني ب 23 تموز سنة 1859. عاش أبونا شربل بدير مار مارون عنية مدة 16 سنة، وب 15 شباط 1875 طلع على محبسة مار بطرس وبولس التابع على الدير، وكان يمضي وقته بالصلاة والعبادة والإماتات الكتيرة، وكان قليل كتير طيطلع من المحبسة. عاش فيها حياة الأباء الحبسة القديسين مدة 23 سنة. ومرة كان عم يحتفل بالقداس ب 16 كانون الأول 1898، فشعر بوجع قوي، واستمر هالوجع فترة وضل لعشية عيد الميلاد. ومات القديس شربل ب 24 كانون الأول سنة 98 يوم عيد الميلاد. نقلوا له جسمه الطاهر من المحبس للدير، واندفن بمقبرة الرهبان اللي هي هلأ ورا تمثاله بالدير. وبعد كم شهر من موته بين حول القبر نور قوي، فنقلوا جسمه اللي كان عم يرشح عرق ودم لتابوت خاص، وهونيك بلشوا الناس يجوا بكترة ليطلبوا شفاعته، وبشفاعته نعم الله على كتير من الناس بالشفاء والنعم الروحي. سنة 1925 انرفعت دعوة إعلان تطويبه وقداسته للبابا بيوس الـ11، وبسنة 1950 فتحوا قبره وكان في لجنة رسمية مع حكمة وتحققوا من سلامة جسمه. ومن بعد ما فتحوا القبر كترت الشفاءات وصاروا الناس من كل الأديان يجوا على دير عناية تيطلبوا شفاعة هالقديس. عجيب القديس شربل ما ضلت بس بلبنان، لكن بالعكس صار مر شربل كمان ظاهرة عالمية كتير كبيرة. من عجيب القديس شربل رح نختار لكم عجيبة وحدة، وهي شفاء نهاد الشامي يلي بتحكي قصتها وبتقول: أنا نهاد الشامي مرت سمعان الشامي من ضيعة المزاريب قضاء جبيل، عمري 55 سنة، عندي 12 ولد، 7 شباب و5 بنات. انشلت إجري وإيدي ولساني ميلة الشمال عشية يوم 9 كانون الثاني سنة 1993، وفتت على مستشفى سيدة مارتين بجبيل، وهونيك استقبلني الدكتور جوزيف الشامي المتخصص بأمراض القلب والشرايين والأعصاب، ودخلوني على العناية الفايقة. وبعد الصور والفحوصات اجت النتائج انه في نشاف بالرقبة بنسبة 85% من الشمال و70% بميلة اليمين، وهالشي خلى يصير عندي فالج وما في ولا علاج لهالحالة، ونصحوني انه ارجع عالبيت. لكن بعد 3 أشهر بقدر فوت على المستشفى من جديد، على مستشفى أوتيل ديو، لأعمل صورة جديدة، بلكي بيقدروا الحكمة يعملوا لي عملية برقبتي ليغيروا الشرايين المسدودة بشرايين بلاستيك. من بعد هالشي راح ابني الكبير عدير عناية وجاب لي بركي، جاب لي زيت وتراب عن قبر القديس شربل، ولما مسحت لي بنتي من هالبركي حسيت بتنميل بإيدي وإجري. لما جيت عالبيت من المستشفى وكنت عطول نايمة بالفرشة، كان جوزي يحملني عالحمام وولادي يعطوني المي والأكل بالنربيش أو بالشلومو، وضليت هيك 3 أيام. من بعدها باليوم الرابع كنت نايمة وشفت حالي طالعة على درج المحبس بعناية، وسمعت القداس هونيك مع الرهبان، وشفت أنه ناولني القربان القديس شربل. لكن ب 22 كانون الثاني سنة 1993 حسيت بوجع براسي ميلة اليمين من جسمي. صليت وطلبت من مريم العذراء ومن القديس شربل وقلت لهم: أنا شو عاملي؟ ليش كرسحتوني بالفرشي؟ أنا شو خاطي؟ ربيت عيلي 12 ولد بالعذاب والصلاة، تكبروا، أنا مش عم بفرض إرادتي عليكم، بس إذا بدكن تشفوني شفوني أو موتوني مثل ما بدكن أنا راضي. وهيك بهالليلي تركني زوجي وولادي تناموا ارتاح. وساعة 11 أنا وعم بحلم شفت نور عم بفوت على قوتي، وشفت 2 من الرهبان عم بيقربوا من التخت، وقرب مني مار شربل وشال قميص النوم عن رقبتي وحط إيده وقال لي: أنا جاي أعمل لك عملية. التفت وما قدرت شوف وجهه من قوة النور الطالع من عيني وجسمه. تلبكت وقلت: يا أبونا ليش بدك تعمل لي عملية؟ ما قالوا لي إنه بدي عملية. قال لي: مبلا لازم عملية، وأنا أبونا شربل جاي أعمل لك إياها. فالتفت لشخص العذراء المحطوط حدي وقلت: يا عذراء دخيلك اشفعي فيي، كيف بدهم يعملوا لي عملية من دون بنج ويقطبوني هالرهبان؟ واتطلعت على شخص العذراء وشفته واقف بين الرهبان، وبهاللحظة حسيت بوجع فظيع تحت أصابع القديس شربل اللي كانت عم تفرك لي رقبتي. وبعد ما خلص القديس شربل العملية قرب الراهب التاني وأخذ مخدي وقعدني وحط المخدي ورا ظهري، وأخذ كباية الماي المحطوطة حدي وسحب الشاليمو منها وحط إيده تحت راسي وقال لي: اشربي المي. قلت له يا أبونا ما بقدر اشرب المي من دون شلمو. قال لي عملنا لك عملية وهلأ بدك تشربي المي وتقومي تمشي وبعد هالشي وعيت من النوم والمي عم تمشي طبيعي بزلعيمي. وشفت حالي قاعدي مثل ما قعدني الراهب وطلعت على شخص العذراء شفته رجع لمطرحه وما كان على الطاولة. حسيت بحريق برقبتي وبدون ما انتبه حطيت ايدي تشوف شو عم بيصير برقبتي وبوقت انتبهت انه ايدي المشلولة صارت طبيعية وحسيت انه اجري عم تتحرك تحت الحاف. فقمت من التخت ومن دون وعي كامل ركعت قدام صورة القديس شربل والعذراء مريم تأشكرن ورجعت على الحمام واتطلعت على المراية وشفت رقبتي مدبوحة بجرحين يمين وشمال وطول الجرح 12 سنتيمتر تقريبا. كانت الساعة 2 بعد نص الليل. رحت عقودة زوجي وضويت الضوء. التفت زوجي وقال لي بصوت عالي يا مرة كيف جيتي وحدك؟ هلأ بتوقعي على الأرض وبتصير مصيبة فوق مصيبة. رفعت إيدي وقلت له ما تخاف القديس شربل عمل لي عملية ومشيت. الصبح رحت مع ابني وزوجي على المحبسة لنشكر القديس على نعمه ولما رجعنا على البيت كانت مفاجأة كبيرة للجيران. القرايب اللي كانوا عم بيزوروني وأنا مشلولة انتشر الخبر وإجوا يزوروني. صاروا الزوار يجوا من كل لبنان ومن كل العالم. وبعد جمعة على العجيبة قال لي خوري رعيتنا بحالات الخوري عبدو يعقوب والدكتور مجيد الشامي بدنا نبعتك عبيت ابنك تترتاحي شي يومين. عملت مثل ما بدون بس بالليل ظهر لي مر شربل وقال ما تتركي الناس خليكي عإيمانك. أنا جرحتك بقدرة الله تيشوفوكي لأنه في ناس بعدوا عن الصلاة وعن الكنيسة واحترام القديسين وأنتي ما بتقدري تعملي شي لهالناس. اللي بده شي أنا بونا شربل موجود بالمحبسة عطول وبطلب منك تزوري المحبسة كل يوم 22 من كل شهر وتسمعي قداس طول عمرك. وتاني يوم وعيت من النوم وكان بين على رقبتي ميلة اليمين ثلاث خيطان خيطين ميلة الشمال. سحب الدكتور مجيد الشامي منهم خيطين وبعدين صرت كل يوم خميس أعمل زياح ببيتي بحالات. وهو اليوم اللي صارت فيه العجيبة وب15 آب سنة 1993 أنا وبضيعتي بالجبل ظهر لي مر شربل بمنامي وقال لي نهاد بدي إياكي تعملي زياح الوردية كل يوم سبت من أول كل شهر ببيتكن. وقمت الصبح مثل العادي وأخذت البخور لقدام المذبح وضويت الشمعة وبلشت بصلاتي. ولما طلعت على صورة القديس شربل شفت زيت عم يرشح منها وبعده عم يرشح لهالتاريخ. وأنا وعم بعمل زياح الوردية حسب ما وصاني القديس شربل وكان معي حشد من الزوار والمؤمنين ببيتي وكان أول زياح بستة تشرين الثاني صارت صورة مرمرون ترشح زيت وبعدها لهلأ. وباثنين أيلول ظهرت لي القديسة ريتا بالمنام أنا وعم صلي قدام مزار العذراء حد بيتنا بالجبل. حطت إيدها على كتفي وبستني بجبيني وقالت لي بهنيكي بهالإيمان. طلعت عليها تخبرها اللي صار قالت لي أنا عارفي مر شربل عمل لك عملية والراهب التاني اللي كان معه هو مرمرون. القصة أصدقائي الشهادة اللي سمعناها من نهاد الشامي منا الأعجوبة الوحيدة اللي عملها مر شربل، يمكن هي واحدة من عشرات لبل آلاف العجائب اللي صنعها مع الناس اللي آمنوا وطلبوا مساعدته. ولحد اليوم بعده دار مر شربل عناية محج ومزار لآلاف المؤمنين الطالبين البركة والشفاء. ويتمجد يسوع المسيح بقدسين. www.voiceofemmanuel.org صلي عنا يا شربل صلي عنا اسمع صوت الحب يرضى الله عنا الصديق مثل النخل زهر يا رحم مثل الأنس في ربنا لا يزهو إنجيل الأحد أصدقائنا لليوم هو قراءة من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس لوقا الفصل العاشر الآية 1 لغاية الآية 7. ومن بعدها عين الرب كمان 72 تلميذ غير هوديك وبعتهم 2-2 تيسبقوا على كل مدينة وضيعة ناوي يروح عليهم، وقال لهم في حصيد كتير بس لفعالي قليل، طلبوا من رب الحصيدي يبعت فعالي يحصدوله، روحوا أنا بعتكن مثل الحملان بين الدياب، ما تحملوا كيس ولا زوادي ولا صباط، انتوا على الطريق ما تسلموا أحدا، البيت اللي بتفوتوا عليه قولوا بالأول السلام يحل على هالبيت، إذا كان في هونيك ابن سلام سلام كون بحل عليه، وإلا سلام كون بيرجع لكم. قعدوا بهالبيت وكلوا وشربوا مثل ما عندهم، لأنه الفاعل بيستحق أجرته وما تنقلوا من بيت لبيت. بالصمت نتعلم الكلام، وبالتأمل بتتبلور الفكرة والخاطرة، وكل ما في بالقلب بفيد عنه لسان. تأملات وخواطر أسبوعيا مع الأخت لميا اسكندر من رهبات الأنطونيات أوتاوا.
الأحد السابع من زمن العنصرة، بنعمة المسيح نحن مخلصون ومرسلون. تأملنا اليوم بإنجيل القديس لوقا الفصل 10 من الآية 1-7. القديس لوقا بخبرنا إنه يسوع أرسل 72 تلميذ يبشروا باسمه، الله بيزرع كلمته وبينتظر يرجعوا له الزرع بحصاد وافر، وحصادين راجعين لعنده حاملين الغلة الكبيرة، وهيدا بيتطلب حصادين. دعوتنا اليوم نكون من هالحصادين تنقوم بالعمل والرسالة الموكولة إلنا. يسوع بحملنا مسؤولية ضخمة ما بنقدر نفهم أهميتها إلا من خلال النضج والحب للرسالة والوعي لقيمته الإنسان. رسالة ورسول ومرسل إلن شبكة علاقات يسوع راد إنه نبنيها بهدف إنه نوصل مشروع الخلاص اللي ما بيبتغي إلا ربح النفوس للملكوت. وليش يسوع بعت تلاميذه بمهمة بيوصفها خطيرة؟ لأنه هو المرسل من عند الآب لأخلى ذاته آخذ صورة عبد منبوس حتى من اللي إجا لخلاصهم. هو العارف إنه الخلاص هو اختبار بينتقل باللقاء المباشر بين الرسول والمرسل له. هو دعوة للسير على درب التلمذة للمسيح بتخلي كامل عن زواتنا تتجلى فينا قوة الروح ونكون خدام للعهد الجديد اللي بيتواصل بتضحيات المرسلين. هني اللي ما بيخافوا من الحواجز والصعوبات إنما بتزيد تجرد عن الخيرات الأرضية والارتباطات البشرية. والرسول بحط ثقته بالمسيح وحده، وهيك بتصير رسالته الخطرة كلها فرح وسلام اللي بينبعوا من العاطي السلام لكل اللي بحبوه عم بفتشوا عنه. واليوم بعالم الرقمية هل عنا وعي إنه كتار بينتظروا منا كلمة الرب المعزي؟ هل منساهم بتوصيل البشرة مش بالمحاكمات؟ لأنه الحرف بيقتل، أما اللقاء الحي بيننا وبين المبشرين. هون رح نتأمل بحياة مرشربل بعيده، هو الصديق اللي الزهر مثل النخل، وشربل ناسك بعناية، وقديس لبنان اللي انحنى بحركة صوب داخله بصفاء الروح، متجرد عن كل شيء، مصلي مقدس ذاته من أجله. هو الزرع الجيد وصورة الملكوت اللي بتسطع مثل الشمس ملكوت السماوات. تلميذ هو أنه يؤمن بيسوع ويقبله شخصيا بحياته ويتحول لعملي بحق خلاصه. القداسة هي رفض للفتور، فالرب بيتقيأ التلميذ الفاتر مرشر بالاختار القداسة، وعرف أنه دعوته هي جذرية، حبه لالله كجواب أحب الله الخلاص البشرية. استجاب مرشرب لدعوة الرب وانقاد لعمل الروح القدس بحياته تيكون تلميذ ليسوع، صديقه، عامل بحقله تينمو القمح ويصير قربان، وجندي من جنوده ونقي حقل المسيح من زقان الشر. مثل كل قديس حط مرشرب القدام وهدفه هدف واحد بيسوع المسيح من خلال الكنيسة، قبل تعليمها طاع كل يلي بيصدر عنها كأم ومعلمة. سلاحه كانت الصلاة، كان عامل بحق للرب، صان كرم الدير بجهد جسده، وصان كرم الرب بجهد الروح، وبذبيحة إفخارستية لكللت وجوده ختمت حياته على الأرض تينطلق ويتحد بصاحب الكرم. علمنا يسوع أنه ما نكون فاقدين الصبر، وأنه الخير والشر بيتعايشوا سوا، وأنه الملكوت هو عمل الرب، ومخططه هو حب البشرية اللي بيتحقق بموت وقيامة يسوع. مثل ما قال بولس الرسول، رغم الحواجز بدنا نغلب بقوة الرجاء لأعده الرب إلنا. هل منسمح لحنان الله الحاضر بحياة شربل إنه يلهمنا تنعيش محبة المسيح؟ كل عيد ما شربل وأنتو بخير، والله معكم.
هيا معي من لبنان، من واديه، من وكر النسر الشاهر. هيا معي من لبنان، من أفياء الأرز التياه
www.voiceofemmanuel.org.
شلوم ليخ قيبوت الدهبو دعبت موشى مريم تلتو قادشتو، شلوم ليخ معينو تبرخوتو درد ومينخ ما يودم لنحطوتو. هاليلو يصلو تخعبا.
بسم الله الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. إخوتي وأخواتي، معكم جورج برشان بحلقة جديدة من المسيحية حياة. بعنوان اليوم رح نحكي عن كيف منحول الحزن إلى فرح من الناحية المسيحية. أمر ما بيعوز جدل إنه حياتنا وخصوصا حياتنا الحالية اليوم مليئة بالحزن، بالتعب، بعدم الاطمئنان، بالخوف، بالقلق. وزمان منعد كتير، مش بحاول دورها دراما، بس انه اليوم اذا منفتح التلفزيون او منفتح الراديو او منقرأ بجريدة او اذا منتصفح اي وسيلة اعلامية، قصص الضرب والقتل وقصص الغير خير بتطغى كتير على قصص الخير والفرح اللي مفروض نعيشه او السلام اللي مفروض نعيشه. خلينا نرجع إلى وقت موت وقيامة سيدنا يسوع المسيح. بيذكر الإنجيل أنه كل التلاميذ كانوا محبطين مهزومين منكسرين. ذكر الكتاب أنه بطرس بكى بكاء مرا، وأنا بقول على الأرجح أنه كل التلاميذ كانوا عم يبكوا بهذاك الوقت. شو حصل بين الموت والقيامة؟ خلينا نتوقف عند قصة تلميذي عماوس اللي هي بلوقا 24-13-35. القصة بتدور أنه تلميذين كانوا رايحين على ضيعة عمواس اللي بتبعد تقريبا 12 كيلومتر عن أورشليم، يعني إذا منحسبها تقريبا بتاخد مشي بين 3-4 ساعات، وكانوا مكتئبين، كانوا حزنانين. بقى مشي معهم سيدنا يسوع المسيح وبلش يحدثهم على الكتاب، بلش من موسى إلى جميع الأنبياء وصار يفسر لهم الكتاب، يعني مثل ما بيقولوا بفسر لهم الكتاب من الجلد للجلد. شو كانت النتيجة؟ النتيجة كانت أنه واحد قال له للتاني، قال له قلبنا متقدا في صدرنا حيث كان يحدثنا في الطريق ويشرح لنا الكتب. يعني قداش كانوا زعلانين شرح صدرهم. بقى الحل بهيك أوقات للكآبة هو الإنجيل. الإنجيل عند قراءته إذا بناخده بتروي ومنفهم المعاني بيخدنا إلى عالم آخر، بيخدنا إلى عالم جديد، إلى مكان سماوي. إذا كنت كئيب ولا ممكن التلفزيون ولا الراديو ولا الإنترنت بيكون الحل، أو إذا كان الحل بيكون لفترة معينة صغيرة، بس السلام الداخلي اللي بيعطيك إياه الكتاب المقدس لا يقارن بشي تاني. النقطة الثانية اللي بتخلينا تساعدنا على الفرح هي الإيمان. إذا بنرجع لوقت القيامة بعد ما المريميات خبروا التلاميذ وتراءى لهم الرب، بيقول الكتاب لقد فرحوا فرحا عظيما. يمكن أكتر واحد طالت معه الكآبة هو توما. المريميات والتلاميذ آمنوا، ولكن توما ضل يمكن زعلان وكئيب حتى الأسبوع اللي بعد منه لحتى تراءى له الرب من جديد. وشو قال له الرب؟ قال له هات إصبعك إلى هنا فانظر يدي، وهات يدك فضعها في جنبي، ولا تكن غير مؤمن بل كل مؤمنا. وأكمل سيدنا يسوع المسيح بيقول طوبى للذين يؤمنون ولم يروا. بقى الإيمان بيخلي الشخص مبسوط وفرحان. بيذكر الكتاب أنه بهذا الوقت آمن وفرح توما مع الآخرين. أشعيا بيقول إن لم تؤمنوا لم تأمنوا. بولس الرسول بيقول برسالته بالسجن افرحوا وأقولوا لكم أيضا افرحوا. يعني تصوروا واحد قاعد بالسجن ومعروف أنه بده ينحكم، كان عم يكتب برسائله وعم بيشد عزايم الآخرين وبيقول لهم أنه افرحوا وأقول أيضا افرحوا، بيشدد على هالشي. شيء آخر بيوصل للفرح هو التوبة. أنا بقول أنه تلاميذ أخطأوا وكانت الخطية طبعاً كبيرة. إذا بنرجع للأحداث اللي صارت قبل الموت، ضمن الموت وبعد القيامة، ما انتبهوا لأقوال الرب. قال لهم الرب يسوع اسهروا صلوا احذروا، بس هني ما كانوا مبالين بأي عمل، لا صلوا ولم يسهروا، بل بالأحرى أنكروا بطرس وكانوا غير مبالين. وبعد نكران بطرس مثل ما ذكرت بيقول الكتاب بكى بطرس بكاء مرا. فدموع التوبة هي كمان طريق للفرح. إذا كنت زعلان من حدا ما بعتقد ممكن تكون فرحان، أو إذا كنت عداوي مع شخص، السلام الداخلي أو الدرجة اللي واحد بيوصلها بهالسلام الداخلي ما بتحصل. يعني منقول كمان بشكل تاني، الخلاص صار بالمعمودية، ولكن بعد الخطيئة والغفران هناك بهجة، وبهجة الخلاص بتكون كثير حلوة. بالمزمور منقول رد لي بهجة خلاصك. النقطة الرابعة اللي بقول إنه هي كمان بتساعد على الفرحية، الشركة الروحية. تلاميذ مع المريميات لما انبسطوا بقيامة الرب وفرحوا فرحا عظيما، لما توما شاركهم الفرح كانت البهجة أكبر. علينا نحن أن نكون مع شركة من الكنيسة الواحدة الجامعة ضمن تعليم الرسل والقديسين. النقطة الخامسة اللي حابب أذكرها هون هي الرجاء. بعد القيامة الصورة وضحت لنا بشكل كتير دقيق، رغم أنه حياتنا هي كان يعني عذاب وعدم استقرار وخوف، ولكن الرجاء بملكوت الله هو كبير كتير. بذكر هون بهذا الحدث أنا عطول بستشهد فيه يوحنا 21-14، المرة الثالثة اللي تراء الرب لألون للتلاميذ، كانوا يعني وصلوا حتى بعد القيامة بسقطات عدم الإيمان رغم أنه المسيح أعطاهم كل شيء، بعد القيامة رجعوا راحوا يتصيدوا، يعني قالوا المسيح روحوا أنا بعدكم لتتصيدوا بشر، كانوا رجعوا ليتصيدوا سمك، ولما ترى لقالهم مرة الثالثة على البحيرة وقال لهم رموا شباك الشباك ورموا الشباك وشالوا سمك 153 سمكة، كانت يعني هن بوقت انه هن محبطين، كمان ترى قالوا المسيح واعطاهم الرجاء انه انتوا مفروض تكونوا تكرزوا، مفروض تكونوا صيادي ناس مش صيادي سمك. والشغلة اللي فينا ننهيها بهون انه ما تنتظر الفرح الدائم على طول على الارض، هاي الحياة على طول فيها مشاكل، بس الرجاء ورجائنا الكبير هو بملكوت الله. بقى بنختم حلقتنا اليوم اذا ما نقول بكذا نقطة، انه الفرح بيكون بقراءة الكتاب المقدس بتروي الايمان كما ذكرنا كمان بالحلقة السابقة، هو نوع من انواع الفرح. التوبة هي بتوصل كمان للفرح، المشاركة بالحياة المسيحية مع الآخرين هي سبيل للفرح، والرجاء بملكوت الله هو الأكيد اللي على طول بيعطينا فرح دائم، وهذا الفرح اللي ما بيواسي أي فرح تاني. سلام المسيح معكم، ونتلاقى معكم بحلقة مقبلة بعنوان جديد من المسيحية حياة.
هلا أصدقائنا نتوقف أنا وأنتو مع لمحة تاريخية عن حياة القديس أو عن حياة النبي إيليا. خلق النبي إيليا بالنص الأول من القرن التاسع قبل الميلاد بضيعة اسمها تشبة بمنطقة جبلية وعرة غرب نهر الأردن. اختار برياشوع، وهيدا كان اسمه الأصلي قبل ما يطلق عليه اسم النبي إيليا وأسماء كتير غيرها، اختار من أول عمره حياة النسك والتبتل، وكان كرس أغلبية وقته للصلاة والتأمل. عاش إيليا بأيام أحاب الملك، ملك السامرة وأولاده اللي خلفوه على العرش، وكانوا كلهم معروفين بالفحش والشرور وعبادة الأوثان، وخاصة الملكة إيزابيل. من صفاته الحسنة الكتيري اللي تحلى فيها إيليا كانت صفة الشجاعة الكبيرة وعدم الخوف من أي إنسان على الأرض مهما على شأنه ومهما كانت سلطته كبيرة. كان دايما يتكل على الله بكل شي بيعمله. كرمال هيك ما كان يتردد بتوبيخ أو تأنيب الملك والملكي والكل على سوء تصرفاتهم ويحذرون من العقاب اللي إذا ما تابوا وتركوا عبادة الأوثان رح يكون مصيرهم. ولما كانت كلماته وتحذيراته ما عم بتلاقي القبول عند الناس، طلب إيليا من الله أنه يحبس الشتي عن الأرض، بلكي بيتعظوا وبيتوبوا. وكان إله اللي طلبه، وانقطع الشتي 3 سنين و6 شهور. وبهالوقت كان عم يقوى الخطر على النبي إيليا من الفاسدين وعبدة الأوثان. وبوقتها أوحاله الرب أنه يترك هالمنطقة ويروح لنهر كريت ليكون بأمان أكتر، وهيك صار. وبعد فترة أمر الرب مرة تانية للانتقال لمدينة فينيقية كان اسمها بهيك الوقت صرفة صيدا، واللي بأيامنا صار اسمها السرفنت، وهي منطقة بجنوب لبنان. لما وصل على هالمدينة كان تعبان وجوعان كتير، دق على باب بيت فتحت له مرة وكانت أرملة عايشة مع ابنها الوحيد، فطلب منها شي للأكل. ترددت المرة لأنه كانت أيام جفاف ومجاعة وما عندها إلا شوية طحين وزيت بدها تخليهم لإلها ولابنها. بس إيليا وعدها بكل خير إذا قدمت له الموجود عندها. آمنت هالأرملة بكلام الغريب وصدقته وعملت له رغيف خبز بكل الموجود عندها. ومن وقتها ما عاد فضي بيتها من الطحين والزيت لآخر سنين المجاعة. وبخلال وجوده ببيت الأرملة سخن ابنها الوحيد ومات. أكيد كان حزن الأم كتير كبير، فصارت تعاتب إيليا وتشكي له همها. قالت له مالي ومالك يا رجال الله، جيت حتى تموت لي ابني وتذكرني بذنوبي؟ وهون دغري أخذ الولد من بين إيديها وطلعوا على القلية. ركع وصلى وطلب من الرب أنه يرجع له روحه. وهيك صار، رجعت روح الصبي على جسمه ورجعت له الحياة من جديد. وهون ما كان من الأرملة إلا أنه ركعت وأعلنت توبتها عن كل خطاياها وآمنت واعترفت بإيليا أنه هو مرسل من عند الله على الأرض. عاش النبي إيليا زهد كامل، كب ورا ظهره كل شيء أرضي وحب الله من كل قلبه وكيانه. كان عادة يلبس ثوب من الشعر يغطي فيه جسمه تيدل على حياة الانسحاق والتزلل قدام ربنا، لكن كان يحمل بانسحاقه الداخلي قوة إلهية بتشتغل فيه. أما زنار الجلد يلي كان يشد خصره فيه فكان علامة على الاشتداد بالحق اللي كان دايما يطلبه ويسلك طريقه واللي شهد له فيما بعد. فإيليا النبي أصدقائي بحق نبي عظيم، مقتدر بالإيمان، مملوء من روح الله، بيشهد للحق وبيحفظ العبادة الطاهرة.
الياس الحي خلق بأرضي وتربى، زاهد متعبد بالله بلبو الإيمان معبى. الياس الحي خل بارضي وتربى، زاهد متعبد بالله بلبو الإيمان معبى. تلقلق بالنور الساطع أبهى من الشمس، طلع بمركب تقل الأجواء الحبا. الياس الحي خلق بأرضي وتربى، زاهد متعبد بالله بلبو الإيمان معبى. قوي وسلطة وشجاعة، عزم وهم وبراعة، وعطف نجدي وبالكرمي لعبادي ونسكو شفاعة. الياس الحي خلق بأرضي وتربى، زاهد متعبد بالله بلبو الإيمان مقبى. يا سفير الرب الحي، يا غيور ضحي يا حابس أطرات المي عزني وداوي جرحي يا سفير الرب الحي يا غيور ضحي يا حابس أطرات المي عزني وداوي جرحي. I'm going to go to the hospital.
Thank you.
بختام هالحلقة أصدقائنا منكرر معايدتنا لألكون بعيد مار شربل اللي منحتفل بعيده اليوم، وبعيد مار الياس اللي رح نحتفل بعيده بعشرين تموز من كل سنة، ومنصلي على نية كهنتنا، على نية أسقفتنا، على نية رعاة كنيسة يسوع المسيح الكبيرة، على نية المكرسين، على نية العلمانيين، على نية كل واحد بيشتغل بحقل الرب. ومنقول له يا رب ساعدنا تنثبت بإيماننا تنلتزم فيه، ساعدنا تنحمل رسالتنا تنكون مسؤولين بمحيطنا الضيق وبمحيطنا الواسع. نحن أكيدين أن روحك دايما معنا ودايما بترفقنا. قوينا تما نخاف إذا كنا حملين وسط الذئاب. ما تخلينا نضعف أمام الصعوبات والأمراض اللي بتواجهنا. أنت زيدنا وعليك اتكالنا. الله معكم.